الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا هذا الحديث في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب. وعرفنا أنه يؤخذ من هذا استحباب استعمال السواك الرطب، استعمال السواك الرطب أحسن من اليابس، والكل مشروع وتحصل بهما السنة على ما سبق إيضاحه. يستاك بسواك رطب. قال: وطرف السواك على لسانه. وعرفنا أن هذا يستفاد منه أن السواك لا يختص بالأسنان، فيشرع السواك أيضا على اللسان، وهكذا على الحنك، كما يدل عليه هذا الحديث. وهذا الحديث كما عرفنا يدل على الاستياك على اللسان، والاستياك على الحنك يذكر العلماء. وما حجة الاستياك على الحنك؟ ما حجة الاستياك على الحنك؟ من يجيب؟ والسواك في فيه، لكن قد قال: وطرف السواك على لسانه. وهذا على اللسان. نعم، أي نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة: السواك مطهرة للفم، برضانة للرب. فهو مطهرة للفم، فيشمل جميع الفم، يدخل في ذلك الأسنان، يدخل في ذلك اللسان والحنك. فإن احتاج إلى استعمال السواك في هذه المواضع فيستعمل السواك في هذه المواضع، وإن كان الأصل هو استعمال السواك على الأسنان باعتبار أنها موضع للطعام، فاستعمال السواك في الأسنان هو الأمر المؤكد. لكن قد يحتاج الإنسان أن يستعمل السواك على لسانه أو على حنكه، وكل ذلك مما يشرع، وكل هذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهو يقول أع كأنه يتهوع، وهذا كما هو معلوم حكاية لصوت المتقيئ. وقد عرفنا أن تعمد التهوع من السنة، ما هو من السنة، تعمد التهوع من السنة، إنما حصل من غير قصد. فإنه إذا بالغ الإنسان باستعمال السواك في لسانه يحصل له هذا الصوت تبعا لا قصدا. فعلى كل، الحديث يدل على هذه المعاني على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. عن المغيرة شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. دخل المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب الجديد فيما يتعلق بالمس على الخفين. والمس على الخفين مما دلت عليه الأدلة المتواترة. الأدلة الواردة في المس على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. وذهب إلى المس على الخفين عامة العلماء، فعامة العلماء ذهبوا إلى مشروعية المس على الخفين، والأدلة في ذلك كما عرفنا أدلة متواترة، والمؤلف في هذا الباب أورد بعض الأدلة في ذلك. والمس على الخفين عبادة من العبادات، ويحتاج المسلم أن يتفقه في هذه المسألة كغيرها من أحكام الشريعة. والمؤلف يقول: باب المس على الخفين. والخف سمي خفا لخفته، وهو مصنوع من جلد. الخف سمي خفا لخفته وهو مصنوع من الجلد. والخف لباس في القدم مصنوع من جلد يغطي جميع القدم، فالخف يغطي جميع القدم إلى الساق، فيغطي موضع الفرض، يغطي القدم، يغطي موضع الفرض في غسل، نعم، في غسل القدمين. والأدلة في المس على الخفين أدلة كثيرة، والمس إنما ورد على الخفين وما كان في معنى الخفين، فما كان في معنى الخفين فيأخذ حكم الخفين، وسواء سمي خفا أو كانت له أسماء مختلفة، فما كان مثل الخفين فله حكم الخفين، مثل ما يغطي موضع الفرض كالجوارب التي تغطي القدم، فإن في معنى الخفين، وإن لم تدخل في مسمى الخفين، ويأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على ذلك. وما لم يكن بمعنى الخفين فلا يأخذ أحكام الخفين كالنعال، فإن النعال لا تأخذ اسم الخف ولا هي في معنى الخف. النعال لا تدخل في اسم الخف ولا هي في معنى الخف، فإن النعال لا تستر القدم، عبارة عن سيور، سير بين بين الأصبعين، ويمنع القدم من التقدم، وهو ما يسمى أيضا بالزمام، يمنع القدم من التقدم، وسياران من الجانبين يمنع القدم من الاتجاه يمنة أو يسرة، ومعقد ذلك في أعلى القدم، وكانت تلك السيور قديما تربط في أعلى القدم، وهو معقد الشراك في أعلى القدم. فالنعال لا يمسح عليها، لأن عبارة كما عرفنا عن عبارة عن سيور خفيفة لا يحصل بها تغطية القدم، أكثر القدم في النعال مكشوف. فما كان في معنى الخفين فيأخذ أحكام الخفين، وما لم يكن في معنى الخفين فلا يأخذ أحكام الخفين. على كل تفاصيل المسائل المتعلقة بالمس على الخفين وما ألحق بالخفين تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في هذا الباب. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث، وافتتح بحديث المغيرة بن شعبة، فقال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة: قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، والهوي يكون من علو إلى سفل، بمعنى أنه انحنى من علو إلى سفل من أجل أن ينزع خفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا يدل على أن من أراد أن يمسح على خفيه لابد أن يدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان، لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. فمن لبس الخفين على حدث لا يجوز له أن يمسح على الخفين. من لبس الخفين على حدث لا يجوز له أن يمسح على الخفين، كأن يكون الإنسان محدثا ثم يلبس الخفين قبل أن يتوضأ ثم يذهب ويتوضأ، هل له أن يمسح على الخفين أو لا؟ من يجيب؟ نعم ليس له، لأنه ما أدخلهما نعم ما أدخلهما طاهرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بهذه الرخصة فعليه أولا أن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل القدمين، يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل القدمين، ثم بعد ذلك يلبس الخفين قبل أن يحدث. لا يلزم أن يلبس الخفين مباشرة بعد الوضوء، لكن يلبس الخفين قبل أن يحدث. فلو افترضنا على أنه توضأ الساعة 10 صباحا وغسل القدمين، توضأ وضوءا كاملا وغسل القدمين ولم يلبس الخفين إلا الساعة نعم إلا الساعة 12 ظهرا قبل أن يحدث، ثم أحدث وهو لابس للخفين وأراد أن يتوضأ، له أن يمسح؟ ليس له أن يمسح، نعم له أن يمسح لأنه أدخلهما طاهرتين، يدخل في قول عيسى فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن لا يشترط أن يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة، المهم يلبس الخفين قبل أن يحدث. وإذا توضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين، هنا أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان، وبعد ذلك بقى فترة من الوقت وهو على طهارته والخفان في قدميه، ثم قام ونزع الخفين وهما زال على طهارته ما أحدث، وبعد أن نزع الخفين لبس الخفين مرة أخرى وأحدث وذهب للوضوء، هل له أن يمسح ولا ليس له أن يمسح؟ ها له أن يمسح لأنه ما زال نعم أدخلهما في حال الطهارة، ويدخل في قول عيسى فإني أدخلتهما طاهرتين. وإذا توضأ وغسل القدمين ولبس الخفين مباشرة ثم بعد ذلك نزع الخفين وأحدث ثم لبس الخفين مرة أخرى وتوضأ، له أن يمسح وليس له أن يمسح؟ ليس له أن يمسح. قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا توضأ وضوءا شرعيا، توضأ بالماء وضوءا شرعيا وغسل القدم اليمنى، غسل القدم اليمنى وأدخلها في الخف قبل أن يغسل القدم اليسرى، ثم غسل القدم اليسرى وأدخلها في الخف وأدخلها في الخف، ثم بعد ذلك أحدث وهو لابس للخفين، هل له أن يمسح ولا ليس له أن يمسح؟ ها؟ له أن يمسح. طيب أدخلهما، يدخل في قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، وإلا أدخل اليسرى عند كمال الطهارة واليمنى قبل كمال الطهارة. ها؟ الآن هو لما توضأ وصل إلى القدم اليمنى وأدخلها في الخف، الآن طهرت القدم اليمنى ولا لم تطهر بعد؟ ها؟ كيف طهرت؟ طيب طهرت القدم اليمنى ولا يحصل الطهارة بإتمام الوضوء؟ يحصل الطهارة بإتمام الوضوء. بعد ذلك غسل القدم اليسرى، نعم حصل الطهارة لما كمل انتهى من الوضوء، هنا يرتفع الحدث، فهنا أدخل القدمين في حال الطهارة التامة ولا اليسرى التي دخلت في حال الطهارة التامة واليمنى قبل إتمام الطهارة؟ اليسرى بعد إتمام الطهارة واليمنى قبل إتمام الطهارة. فهناك من أهل العلم يقول أنه ليس له أن يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أدخلتهما طاهرتين، لابد أن يغسل ينتهي من الوضوء تماما ثم يلبس الخفين، في قول عليه الصلاة فإني أدخلتهما طاهرتين، لابد من إتمام الطهارة. وهذا قول كثير من أهل العلم، قول الإمام مالك وقول أبي حنيفة وقول نعم قول الإمام مالك ما هو أبو حنيفة قول الإمام مالك وقول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه ليس له أن يمسح في هذه الصورة. وذهب أبو حنيفة إلى أن له المسح، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، أن له المسح وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، أن له أن يمسح، وهذا هو القول الصحيح. نعم هذا هو القول الصحيح، فإن المؤدة هو نعم حصول الطهارة للقدم اليمنى وهي داخل النعل، حصل الطهارة للقدم اليمنى وهي داخل النعل. وأي فرق بين حصول الطهارة للقدم وهي خارج النعل ولا داخل النعل؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق. أولئك يقولون إذا أراد أن يمسح إيش الذي يصنع؟ ينزع الخف، ما هو النعل، نقول النعل الخف، ينزع الخف من قدمه اليمنى ثم يقوم بإعادتها، يرون هذا الفعل، لأن القدم اليمنى أدخلها قبل تمام الطهارة، بعد أن تمت الطهارة يحتاج إلى أن ينزع الخف من القدم اليمنى حتى يدخلها نعم بعد تمام الطهارة. وهذا الفعل تأتي به الشريعة، وإلا في شبه عبث، ها في شبه عبث، نعم ما تأتي به الشريعة. وأي فرق بين حصول الطهارة للقدم وهي داخل النعل وإلا خارج النعل؟ والقول بأنه يلزم أن يخلع نعم داخل الخف، نتكلم عن النعل لكن داخل الخف أو خارج الخف، فإذا قيل أنه له أن الواجب عليه أن يزيل الخف عن القدم اليمنى ثم يدخل الخف في القدم اليمنى حتى يكون أدخلها في حال الطهارة، فهذا فيه نعم شيء من العبث، فلا فرق بين حصول الطهارة للقدم خارج النعل أو حصول الطهارة للقدم داخل النعل. أي نعم، فما ذهب إليه هؤلاء هو الصحيح، أنه له أن يمسح، أنه يمسح ولا يؤمر بخلع الخف من القدم اليمنى، لأن صلى الله عليه وسلم يقول فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الكلام وارد في إذا كان لم يلبس النعل، إذا لم يلبس الخف إلا بعد تمام الطهارة. أي نعم، أما إذا افترض حصول الطهارة للقدم داخل النعل فما في كبير فرق، ما في كبير فرق بين حصول الطهارة للقدم داخل النعل أو خارج النعل. وإذا قال شخص لآخر أدخل أولادي إلى المنزل، فذهب وجد بعض الأولاد داخل المنزل وبعضهم خارج المنزل، فقال هذا الرجل قال أدخل أولادي إلى المنزل، فقام بإخراج بل هو في داخل المنزل إلى الخارج من أجل إدخاله. وش يكون هذا؟ ها؟ عابث. نعم يكون هذا عابث. وإذا قال هو قل هو قال أدخل لي أولادي إلى المنزل، هل أدخل؟ فلا بد من إدخال، فمن دخل لا بد أن يخرجه من أجل أن أدخله، فكان هذا من قبيل العبث. أي نعم، فإن من كان في المنزل قد حصل المقصود، قد حصل مقصودهم، فما في داعي لإخراجهم من أجل إدخالهم. وهكذا قول الإنسان فإن أدخلتهما طاهرتين، ما كان ما حصلت له القدم التي حصلت لها الطهارة وهي في النعل، ما عاد في معنى لإخراج القدم وإدخالها مرة أخرى. فالغرض أن القدم داخل النعل وهي طاهرة، هذا هو الغرض، أن تكون القدم داخل النعل وهي طاهرة. فإذا حصل هذا الأمر حصل المقصود. فمثل هذا الفعل لا تأتي به الشريعة ولا فيه معنى معقول أن يقال له لابد أن تنزع الخف من القدم اليمنى ثم تعيد حتى يكون الإدخال في حال الطهارة، فإن الإدخال كان قبل تمام الطهارة. إذن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أنه إن فعل ذلك وأدخل القدم اليمنى في الخف بعد غسلها ثم أدخل القدم اليسرى في الخف بعد غسلها، أن له أن يمسح على الخفين إذا حصل له الحدث. نعم هذا هو القول الصحيح، وما سوى ذلك نعم قول بعيد من حيث المعنى، وبعيد من حيث المعقول، وبعيد من حيث حكمة الشريعة أن تفرق بين هذين الأمرين. فما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة القيم، هو الذي يظهر صحته. على كل ما يتعلق بأحكام المسح الخفين هي أشياء كثيرة تأتي معنا شيئا فشيئا بمشيئة الله عز وجل في شرح هذه نعم في شرح أحاديث الباب. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة. هنا يقول تنبيه في تحقيق أبو عمرو ليست موجودة لفظ مسواك البطن، وقال إنها ليست في الصحيحين. طيب جزاك الله خيرا، تنبيه حسن. يقول ليست موجودة في مسواك البطن، قال في تحقيق أبي عمرو الحجوري وفقه الله ليست موجودة لفظ مسواك الرطب، وقال إنها ليست في الصحيحين. طيب لكن يظهر يعني ما هي موجودة في الصحيحين مطلقا أو أنها ما هو متفق عليها؟ لا انظروها مسواك الرطب في الصحيحين على طريقة كيف؟ مش رواية أبي موسى، يعني في حديث أبي موسى ما هي موجودة سواك النطر، ها؟ قرأه البخاري وعنده فوجدته يستن بسواك في يده بدل ما بين القوسين ومسلم، وله طيب وله وحده ما بين المعكوفين، فقد معقولي طيب والباقي البخاري. وقول رطب زيادة وليس عندهما في هذا الحديث حديث أبي موسى، كما طرق المحدثين بن المجيد في شيء من كتب السنة، ولم ينبه عليها من حقق العمدة، وقد عزل الحديث عن عوض والله وصل من الحديث البخاري ومسلم مطلقا، فتنبه الآن نعم أن يقول أن هذه الكلمة كلمة رطب أنها ما هي موجودة في الصحيحين، بل يقول لم أجدها في شيء من كتب السنة. طيب على كل تنبيه نعم حسن. طيب ها مجند البخاري وش طيب يقول في هذه بموسى ها موجودة من هذه عائشة لكن من هذه عائشة اللي مر معنا الحديث السابق، لا نتكلم عن هذه بموسى، ما هي عائشة مر معنا، لكن في حديث أبي موسى الآن يبين على أنها ما هي موجودة لا في البخاري ولا في مسلم، بل يقول ما وجدها في كتب السنة. طيب فائدة حسن، تنبيه حسن. على كل ننتقل إلى شرح السنة. قال ما يسمى بالبياد الذي يلبسها العسكر هل تدخل في الخفين؟ في معنى الخفين، نعم في معنى الخفين يجوز المسح، نعم يجوز المسح عليها.